إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتوني بغلام أعلمه السحر. فأتي بغلام نجيب، فكان الغلام إذا سلك إلى الراهب إلى الساحر مر بقومعة راهب، فعرج عليه يوما فسمع كلامه فأعجبه، فصار يتأخر عند الراهب، فإذا وصل إلى الساحر ضربه، ويذهب إلى أهله متأخرا فيضربونه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. حتى كان يوم خرجت على الناس دابة عظيمة قطعت طريق الناس، فانتدب إليها هذا الغلام، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها. طار قصة الغلام، ووصلت هذه المسألة إلى الراهب، فدخل الغلام على الراهب فلما رآه قال: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني. وصار الغلام يبرئ الأسمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان للملك جريس قد عمي. فلما سمع بالغلام جمع هدايا عظيمة كثيرة وأخذها، وذهب إلى الغلام فقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن الجليس بالله تعالى، فدعا الغلام ربه عز وجل فرد إليه بصره. دخل الجليس على الملك، لا واحد بيسحبه ولا عكاز ولا شيء من هذا، ويبصر. فلما رآه قال: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال له: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، جاء بالغلام قال: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الناس من سائر الأدواء. فقال له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فقال له: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بالمنشار وشق نصفين حتى سقط شقاه، ثم جاء بجليس الملك فلا زال يعذبه حتى قتله، ثم جاء بالغلام ودعا فوجا من الشرطة قال خذوه واصعدوا به على اعلى جبل، فان رجع والا القوه من على الجبل. فلما صعدوا به قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو الى الملك. فلما رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا اخر قال خذوه في قرقور، قرقور والقارب، وامضوا به في البحر فان تاب والا لججوا به، اي اغرقوه. فلما مضوا به في البحر قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك. فلما رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ما ادري يعني انا ارى لو انا على مكان مستسهل من اخواننا يعني يعني يسن ان المتكلم يكون في مكان مرتفع. فلما رآه قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. قال وما ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي اللي هو جراب السهام، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام وتضرب، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ووقع السهم ها هنا وأشار إلى صدره. فجمع الملك الناس في صعيد واحد يعني في ميدان عام، وطلب الغلام واخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام وضرب الغلام، فوقع السهم حيث اشار وقتل. فقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام. فقالوا له قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى ان يؤمن الناس؟ امنوا. قال وما افعل؟ فقالوا له احفر الاخاديد على افواه السكك. فحفر الاخاديد على افواه السكك وصار يعرض الناس على هذه الفتنة عرض الحصير عودا عودا. فمن امن بالله رب الغلام رماه فيها، ومن كفر بالله رب الغلام رجع. فذلك قوله تبارك وتعالى قتل اصحاب الاخدود. حتى جاء الدور على ام تحمل ولدها، فاخذوا الولد فرموه في الاخدود فكأنها جبنة، فسمعت صوت ولدها، والولد هذا كان صغير رضيع، ولدها صوت ولدها يقول يا ام اصبري فانك على الحق. هذا الحديث من القصص التي وقع في بني اسرائيل وقصها النبي عليه الصلاة والسلام علينا حتى نتأسى بها ونعلم أننا لسنا فقط الذين نبتلى، بل أتباع الأنبياء جميعا يبتلون. لا أقول هذا فقط، بل كل إنسان على وجه الأرض كفر أو آمن لا بد أن يبتلى، لا بد. فالبلاء سيف على رقاب كل آدمي وطئ هذه الأرض سواء كفر أو آمن. الذين يعني يتكالبون على الدنيا الآن وتركوا الدين هل نجوا من البلاء؟ الجواب لا، هم أعظم الناس بلاء، كما قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في مشقة. وإنت تنظر لهذه المعاناة والمشقة في رغيف الخبز الذي يعني يلتهمه الواحد منا في أقل من دقيقتين، رغيف الخبز حتى تأكله، أنت بتحرس الأرض وتبذر البذر وبعدين تسقي الماء وبعدين يعني تنقي الأرض بقى من الحشائش الضارة وهذه الأشياء، وبعدين يشفى وبعدين تحصده وبعدين توديه الأجران وتطحن وتدرسه، يعني تفصل البذر عن العصف عن التبن، وبعدين ترجع تغسله وبعدين توديه المكنة تطحنه وبعدين ترجع تعجنه وبعدين تخبزه وبعدين تكسل. هذا رغيف خبز، هذا رغيف خبز اللي هو لا يستغني عنه الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ورغيف الخبز عنوان هذا الكبد، خذ بقى كل شيء في كبد. مرة كنت واقف على محطة الأتوبيس فجاءني رجل فقال لي: أنا كنت أخرج مع جماعة ما وبعدين يعني جعل الشيطان يوسوس لي أشياء في ذات الله قبيحة، وجعل يلح علي وأنا لا أستطيع التخلص من هذا الوسواس أبدا. قلت لعل هذا من كثرة العبادة، هو مثلا بيطلع 40 يوم، بيطلع 6 شهور، بيطلع 4 شهور. فقال لعل ده من كثرة العبادة، فأنا يعني أنخرج في الدنيا قليلا لعل هذا الهاجس يذهب. قال: وتركت المسجد وفتحت محل تجاري، فظللت شهرا واحدا مستريحا. فقلت: فعلا هو المفروض الإنسان يرفع عن نفسه. قال: بعد ذلك الشهر رجع إلي أشد مما كان، وأنا أخشى أن أكفر، فماذا أفعل؟ شاء في ذات الله تبارك وتعالى هذا الرجل، لأنه بيخرج ولا يتعلم، لم يعرف حل هذه المسألة. هذه المسألة حدثت في الصحابة رضوان الله عليهم، كما في صحيح مسلم لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا لا يكفر بباله الشيء في ذات الله لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. أشياء هواجس تخطر في القلب أحيانا، انتقاص في ذات الله عز وجل: أقد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح. طيب هل الإيمان الصحيح هو الشك؟ لا، ذاك صريح الإيمان. وفي الرواية الأخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، لأن الإيمان هو الذي حجزك أن تتكلم، هو الذي ربط لسانك. لو إن هذا الرجل مثلا عنده علم كان لا ينزعج، ويعرف أن هذا الوسواس يزول، لا بد أن يزول، لكن لما كان لم إليك عنده علم فر إلى الدنيا. ترى هل عندما خفف يعني من عبادته وذكره لله تبارك وتعالى نجا؟ في بعض الناس يقول لك المؤمن مصاب، عشان كده هو لا يريد أن يؤمن، هو يريد لا يريد أن يدخل في دائرة أهل السنة والناس الملتزمين. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن على طول هؤلاء الناس في الصهاد مستمر، فهو يظن عندما يحلق لحيته ويلبس بقى الكرافات والبنطلون وهذه الأشياء ويشيع في الخلق أن هو آمن وخلاص آمنة. أبدا، هذا الرجل خرج وانخرط في أهل الدنيا، فأمهله الشيطان شهرا واحدا حتى يستدرجه يغريه. ولذلك وقال: فعلا فعلا ذاك من كثر العبادة والذكر لما استراح. فلما علم أنه ترك الجنة الحصينة التي كان يلوذ بها رجع إليه، رجع إليه أشد مما كان. فهو ما نجا، ما نجا، يعني ده عامل زي إيه؟ زي كالمستجير من الرمضاء بالناري، لقى الدنيا حار دخل فرن، مع إن الأصل يفر، أو كقول أهل الشام: كنا تحت المطر بنا تحت المزراء. يعني رجل يعني راح الى جهة شر، يعني جهة شر، ومع ذلك ما نجا. فالبلاء لا يترك احدا، كل انسان يبتلى. فلان تبتلى مع شرف الغاية هذا افضل واولى وتعان من قبل الله عز وجل اذا ابتليت فيه. فهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة، لأن المرأة إذا علم أن له إخوانا في الله تبارك وتعالى يبتلون مثله خف عليه البلاء. وهذه مسألة التسلي الله تبارك وتعالى ركزها عند بني آدم، تسلي ركزها عند بني آدم. وإنت لما تسمع قول الخنساء لما تبكي أخاها صخرة، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي يفضلها أنها ترى أن كل بيت يبكي، وإحنا بنقول من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. سألت التسلي التأسي. وفي حديث الإخ قالت عائشة رضي الله عنها فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء سالف كبدي. قال فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فدخلت تبكي معي. بعض الناس يقول لك ايه يعني ما الفائدة ان تذكر بكاء المرأة الأنصارية؟ الفائدة التسلي. لما تجد واحد يبكي لمصابك تحس انك لست وحيدا، ان هناك من يحزن لك فان يخف عليك المصاب. ولذلك الانسان المريض اذا كثر زواره وعواده خف عليه المرض مهما كان شديدا. ليه؟ لانه يحس ان الكل يحبه وان الكل يألم لمصابه. لكن لو مرض ولم يدخل عليه احد جفوة الناس اعظم من المرض ذاته، جفوة الناس له اعظم من ذات المرض. ومسألة التأسي هذه مهمة جدا. لذلك قص الله عز وجل القصص على المسلمين ليقول لست انت وحدك ايها المسلم الذي ابتليت، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيح كذلك نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا ثم تكون العاقبة لنا، ثم تكون العاقبة لنا. فهذا هذه القصة نموذج لبلاء رجل هدم مملكة بأكملها بإذن الله تبارك وتعالى لأن الله كاد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكاها لأصحابه حتى يعني يطمئنهم ويربط على قلوبهم. فقال عليه الصلاة والسلام كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. الساحر زمان كان يشبه الآن في دنيا الناس المخابرات العامة. كان رجل اللي هي الأيد الخفية للساحر للملك يدبر أمر الرعية بدون تدخل من الملك، لان ده الطف واجود لصوره الملك. يعني احيانا بتجد مثلا في بعض الدول في مثلا اعتقالات وفي ضرب وفي ارهاب وفي تكدير وكده، ويطلع مثلا رئيس الجمهوريه يتكلم ايها الاخوه المواطنون ولا كان في حد انضرب ولا حد اعتقل شيء من هذا خالص. لو ان هذا الـ 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 الحاكم باشر الاعتقال بنفسه لكرهه الجميع. لكن انت ممكن واحد يقول لك جايز ما يعرفش، هو لازم يعرف كل حاجه؟ لا، ده هو لسه بيقول الحريه والديمقراطيه ومش عارف، اكيد ما يعملش العمليه دي. فللضمان وجاهه صورته ما يباشر هو الاشياء بنفسه، انما يعمل واحد زي الساحر ده. الساحر هذا هو الذي يقوم بالاشياء الداخليه. ولذلك انتم سمعتم ان لما خرجت الدابه، وفي روايه معمر الترمذي ان الدابه دي كانت اسدا، خرج اسد على الناس، فجد الاسد ده قطع على الناس الطريق وقطع عليهم معايشهم، لازم الحكومه تتصرف والا قطعت معايش الناس ممكن يثوروا. فهو لابد ان يلجا لمين؟ للساحر. يعمل حاجه للاسد ده يسحره يضربه يموته، المهم يزول يزول من الطريق. فهذا الساحر كبر وطعن في السن لكنه كان وفيا للملك. فقال له ائتوني بغلام نجيب اعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فبحثوا له عن ولد ذكي حتى عثروا عليه. هذا الغلام كان إذا خرج من بيته وهو ذاهب الى الساحر كان في الطريق صومعة راهب. وهذه القصة يعني هذا الموضع يدلنا على ان القصة كانت بعد زمان عيسى عليه السلام، لان الرهبان ما وجدوا الا بعد عيسى عليه السلام. هذه القصة كانت ما بين زمان عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فعرض مرة دخل صومعة الراهب فسمع الكلام. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، هو الذي خلقه وأنزل عليه ما يصلحه. لذلك أنت إذا سمعت كلام الله تشعر بحنين جارف على طول، تجد بكلام الله عز وجل طعما لا تجده في كلام أي أحد. ولذلك القرآن الكريم كلام الله عز وجل يسره الله عز وجل للعالم والجاهل والأمي والمتعلم والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، كله يقرأ القرآن. تروح أي بلد من بلاد الأعاجم يقرأ القرآن أحسن من العربي، بعد ما يخلص القرآن لا يعرف يتكلم ولا كلمة عربي، مع إن القرآن كلامه فحش، القرآن سهولة حسي بكلام إعجاز كلام الله عز وجل. ومع ذلك ما يشعر هذا الأعجمي بأي مشكلة في الحفظ، بخلاف ما إذا أعطيته نصا ولو للرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بصعوبة بالغة في الحفظ وقد يحفظه. من أوائل ما حفظنا المعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف. كثير من الناس لا يعرف معنى غاسق إذا وقف، لكن حفظ. والكلام إذا لم تفهمه يضيع من ذاكرتك، أي كلام إذا لم تفهمه يضيع من ذاكرتك. طيب كيف لم يضع هذا الكلام من الذاكرة برغم أنه لم يفقهه؟ ما يعرف غاسق ولا وقف، ما عرفش يفكر، ومع ذلك غمل في ذاكرته. هو كلام الله تبارك وتعالى له هذه الخاصية المعجزة التي ليست في كلام أحد. فخلق الإنسان وأنزل إليه ما يصلحه، فلذلك إذا سمع كلام الله عز وجل شعر بحنين، شعر بنور، ولذلك يبكي المرء في كلام الله عز وجل ما لا يبكي في كلام أي أحد. ليه؟ لأنه بيخاطب الفؤاد مباشرة. هذا الغلام يروح للساحر يعلمه بقى خلاصه، خط وخط وخط وخطوط ودخله في ظلمة وطلعه، لكن أول ما دخل على الراهب وسمع الكلام شعر إن فيه يعني شيء بيجذبه للراهب، فصار ينسى نفسه عند الراهب. المفروض مثلا يكون عند الساحر الساعة 9 الصبح، يروح يستغلظ على الولد كيف تأثر، أول ما يروح هناك يستلم ضرب على طول. فطبعا لأن الساحر لابد أن يأخذ شطاطه من التعليم، فالمفروض الولد يرجع إلى البيت في مثلا ساعة معينة يتأخر، فأول ما يروح البيت يضربوه. فلما شق ذلك عليه شكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. إن الساحر هيضربك تأخرت ليه؟ قل أهلي أخروني، وإن أهلك هيضربوك قل الساحر أخروني. بعض الناس قد يقول: طيب رجل يعني عابد ورجل عالم كيف يرشده إلى الكذب؟ كيف يرشده إلى الكذب؟ فيقال إن الكذب على ثلاثة أنحاء، هذا في شرعنا، وقد يكون هذا النوع من الكذب كان مباحا في شرعهم. فالكذب على ثلاثة أنحاء، الكذب المباح يعني على ثلاثة أنحاء، اللي هو العوام بيسموه الكذب الأبيض، أي الذي لا عقوبة عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وأحمد وغيرهما: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. كذب الرجل على امرأته أي فيما لا يجب الوفاء به، اللي هو في المحبة القلبية وهذه الأشياء، وأي امرأة تتجسس قلب زوجها كل فترة وفترة دايما تشوف يعني الرجل هل يعني نظر إلى غيرها ولا هي ما زالت يعني تتبوأ مكانها في القلب. فالرجل ممكن يكون يعني ما يحب امرأته كأول ما دخل بها، فهي تسأل: تحبني؟ يقول نعم. يسن له يستحب له ان يسجد حتى ولو لم يكن كذلك لله في دوام العشرة. لا سيما الرجل بعد ما تزوج المرأة وقد خبرها تماما، اذا كان في اشياء لو قالها تمرس عليه العيب له ان يسجد، يستحب له ان يسجد. يستحب كلمة استحب يعني يؤجر، يؤجر لو كذب على المرأة. يعني في مثلا امرأة يعني تبين دائما ان زوجها ده لا يقطع شيء في البيع ولا الشراء، يدخل بهدية الرجل فرحان وجيب هدية والمفروض انها تستقبله تقول له شكرا ربنا يبارك فيك ربنا يطول في عمرك، هتسألش مثلا لو جاب لها قماش بكام النصف تقول لها انا يعني بذلت والحقيقة خدت خصم وخدت النصف باتنين دينار، تقول له ضحك عليك انا لو منك اجيب الدينار واحد بس اجيبه 50 فلس او 100 فلس. طب انت بتعكري عليه ليه؟ انت دفعت شيء من عندك، هذا جاي هديه لا تخجلين عليه، يعني اقبليها وادعي له. طب لكن في امراه هي فيها كده، طيب انت عرفت ان المراه هكذا، ما في داعي انك تقول لا بفلس ولا ب10 فلس، انا وانا جاي في الطريق رجل اعطاهاني خلاص، وهذا ليس من الكذب المحض. رجل اعطاها لك فعلا الباها اعطاها لك، ازاي تقول ان انا وضعت شعر ولا شيء من هذا؟ لكن لا يجوز ان تكذب عليها لتذهب بحقها. يعني مثلا المهر بتاعها عباره عن ذهب وبتاع، فيقول لها هات الذهب ده نعمل بيه مشروع تجاري وهيشيل الارباح والحكايه والروايه ومش عارف ايه، وهو ينوي ان يذهب بحقها. هذا لا يجوز لان هذه حقوق، فما يجوز له ان ياخذ حقها. انما الكذب اللي هو المشروع في الحديث، الكذب اللي هو يتعلق به المواد القلبيه وما شابه ذلك مما ليس فيه من حقوق العباد فيه. قال النووي رحمه الله لو اخذ حقها وذهب به هذا حرام بالاجماع. وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين. يقابل واحد يقول له انا كنت عند فلان فذكر بخير واثنى عليك وقال فلان ده له علي جميل والشيطان نزغ بيني وبينه وانا ان شاء الله سأذهب وأقبل ما بين عينيه وإلى آخره، والرجل من أول مجلس يقول أنا هذبحه أنا هوديه داعي أنا هعمل فيه. أنت بتعكس الكلام، تعكس الكلام، هذا مستحب أو واجب؟ مستحب لك أنك تكذب، تروح للثاني فلان ذكرك بخير وكان حكاية ومش عارف إيه وبتاع، أول ما يقابلوا بعض بعد اللي سمعوه ممكن يكلموا على بعض، ما خلاص ما كل واحد عارف ان الثاني بيقول فلان رجل خير فلان انسان صالح فلان فلان، فممكن يعني ينفعل لهذا الذي سمعه اول ما قبله يقول له معلش سامحني، يقول له لا ده انت اللي سامحني خلاص تم المراه. لكن يعني يكون الانسان كصاحب السوق، يعني ذكرني هذا ب يعني قصه جميله ودلنا لعل بعضكم قراها، كان منها ان الثعلب اللي هو اسمه كريم اسمه دلنا، دلنا ده كان ناشر وكان مقرب من الاسد الوملك الغار كما يعني في القصة، وهذا منافق نفاق وصافح وعايز يعيش، فعمل ايه غمر وطبل للملك، المهم الملك ارجع، فجماعة جايبين عربية كانوا كده بيسددها ثور عظيم عيش بقر، المهم العيش ده اتغرز في الصين، حاولوا يخرجوا العج ما عرفوش، ففكوا العربية وخدوا العربية وسابوا العج بقى هو حر بقى يطلع نفسه ولا يموت هو حر. المهم العج قاعد يرقص مع الأيام طلع، تعرفين بقى العج يعني له خوار خوار عظيم، ولم يكن في هذه الغابة أنا ذات عجوز. فالمهم بعد ما طلع كده وشد حيله قام إيه خار خوارا عظيما، الأسد بقى سمع إيه ده هذا أسد آخر جاي ينازعني ولا إيه، فأرسل مين؟ أرسل دلنا قال له حقق في الموضوع. هو منافق منتفح، راح لقى العجل بقى طول وعرض ورقبة وقرون وما رأى عجلا خط، فقال له بس ده فعلا هو ده خلاص أسد وسعيد، أسد بالنسبة له أرنب. المهم قال له بالك أنا جاي لك من ملك الغابة، اذهب إلي. قال أنا جاي لك من ملك الغابة، وملك الغابة ده ناوي يختلف، اول ما هيقابلك هيلاقي كلك لحم كده هيسمع فيك ياكلك، فانت خد حذرك. قال الكلمتين دول وراح لايه للاسد. قال له بلد بقى ده جاي عشان ياخد الغابه كطول بعرض ده عمري ما شفت زي. فانت اول ما تشوفه اهجم عليه على طول لانه هيهجم هو عليه. اول ما قبله بعض نطحه على طول واقتتل. بعد ما فقدوا قواهم جميعا قاعدين بقى يعاتبوا بعض وهم مكتحين. ازاي تعمل؟ طب مش كنت تتفاهم؟ طب مش تدخل كويس؟ طب مش تقول كلمه حلوه؟ المهم عرف ان هما الاثنين ان دينا هو الذي افسد بينهم. عايز ايه؟ قال لك لو ده جا ونطح الاسد وخد الغاب يبقى انا السكرتير برضه، والاسد لو شاله يبقى انا السكرتير برضه، وده شان اي منافق. فشوف يعني ياتي فيفسد بالاثنين حتى لو لم يكن بينهما شيء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في مساله القطيعه دي لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اذا تدابرت القلوب فسدت الارض. اذا تدابرت القلوب فسدت الارض. ولذلك الله تبارك وتعالى امتن على النبي عليه الصلاه والسلام فقال والف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يبقى كل خير في الارض بسبب اجتماع القلوب، كل شر في الارض بسبب تدابر القلوب. فاذا كان في اثنين متخاصمين يستحب لك وتؤجر عند الله عز وجل انك انت تكذب في سبيل الصلح بينهم. وكذب الرجل في الحرب لما انسان يؤثر ويقول فين المطارات وفين المواقع وهذه الاشياء لا يجوز له البتة ان يصدق، لان الصدق ده معناه انهيار امه. لذلك يجب عليه ان يكذب ولو صدق لا اكذب. دي الثلاث انواع التي تشرع للعبد. طيب قول الراهب للغلام يندرج تحت اي نوع؟ يندرج تحت النوع الثالث وكذب الرجل في الحرب. لان انتم كما سمعتم من القصه انه دخل في حرب مع الملك وفي الاخر نصره الله تبارك وتعالى. في يوم من الايام خرجت على الناس دابه عظيمه اللي هي الاسد. فالساحر قال للغلام اذهب فاقتله. الغلام سمع الراهب وسمع الساحر فكان ما بينهما، ده يتلو كلام السماء وده خلاكم السحر وغلام، لكن يريد ان يرى ايه، يريد ان يتاكد. ليس المعاين كالمخبر، ليس المعاين كالمخبر. يعني مثلا في دير ياسين كان بيجي مثلا يجي هو ورفقاه على امراه مثلا من المسلمات حامل فيوجد فتراهني اراهن. طيب يفتح بطنها وطلع الولد وهي حيه وطلع الولد. لا ده بنت لا ده ولد يكسر الرهان. انت الان يمكن شعرت بشيء من الحزن، لكن لو رايت المراه يشق بطنها ما استقر قلبك بين جنبيك. هناك فرق كبير بين ان ترى وبين ان تسمع. ولذلك موسى عليه السلام لما اخبره الله تبارك وتعالى ان قومه عدد العجل ما القى الالواح، ما القى الالواح حتى راى ذهب فراى العجل لم يتحمل، مع انه لما رجع الى قومه كان يعلم انهم عدد العشق، يعني ما هي مفاجاه بالنسبه له، لكن لما راى ما تحمل، لما راى ما تحمل. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل لما قال لهم ولقد اغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون، لان المظلوم اذا راى مصرع ظالمه اشتكى قلبه. لما ترى الذي عذبك واهانك وسامك سوء العذاب جيته مرمي امامك تحس ان قلبك غرق، غير لما تسمع انه مات من بعيد. ولذلك الله عز وجل قال وانتم تنظرون، هذا منتهى الامتنان ان ترى مصرع ظالمك يوم يستفي قلبه. فالغلام صحيح يعني عنده راحة، يقول الراهب فعلا مال اليه بقلبه ووجدانه بدليل انه بيتأخر عنده، لكن يريد ان يرى آية، يريد ان يرى شيئا يستشبه. بني اسرائيل عذبهم الله العذاب الاليم لانه اراهم من الايات ما لا يمكن ان يكفر معه المؤمن. اشوف لما واحد يقول مقتول وانت عارفين ينقتل
اذبحوا بقرة اضربوه ببعضها يقول فكلام فلان. ومع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. هذه الامة ليه كانت افضل الامم؟ لانها امنت بالغيب. لان الايمان بالغيب عادة ما يورث من اليقين ما يورثه الشهادة. لما الواحد يرى الشيء بعينه يوم يزداد ايمانا به بخلاف ما لو امن به بالغيب. هذه الامة فضلت لاجل الايمان بالغيب. وذلك بدأ الله به في اول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. اول شيء الايمان بالغيب. فهو لما انتدب لقتل هذه الدابة وقف وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر السحر. اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة. كان ممكن يقول اللهم ان كان امر الساحر شر مثلا فلا تقتل هذه الدابة. فلماذا ذكر الله؟ لان المرأة يذكر الذي يحب يقدم الذي يحب. وهو يحب جانب الراهب ويحب ان تقتل هذه الدابة حتى يكون ادى المهمة. لذلك قدم الراهب في الذكر اللهم ان كان امر الراهب احب اليك. وهناك نقطة اخرى وهي احب الى الله عز وجل وهو مولاه تبارك وتعالى وربه. فهو يقدم الذي يحبه الله عز وجل ثم رماها بحجر فقتلها. خلاص زال كل لبس من عند الغلام وعرف ان امر الراهب احب الى الله بعد مقتل الدابة. ظهرت الآية التي كان يرجوها. لما قتلت هذه الدابة صار صيت الغلام والشهد ووصل الخبر الى الراهب. الغلام دخل على الراهب بعد ذلك فقال له الراهب اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى فاني بتليل فلا تدل عليك. وصية الراهب اشتملت على ثلاثة فوائد. الفائدة الاولى قوله اي بني انك اليوم صرت افضل مني. هذا تواضع. هذا تواضع منه لان الراهب افضل من الغلام. اذا كان في الغلام شيء من الخير فهو بعض مما في الراهب. ومع ذلك قال انك اليوم صرت افضل مني. التواضع يزين صاحبه لا سيما تواضع الكبار. انما تواضع الصغار يعني ما هو بذلك. يعني مثلا لما تسمع الشيخ مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله يقول انا طويل بعيد غير لما تسمع واحد مثلي يقول انا طويل بعلم. طب ماشي انت طويل بعلم ليه؟ المسألة ماشي يعني ما فيها غرار. لكن الشيخ ناصر طويل بعلم تحس بانك تضاءل وصغر حجمك لما تسمع الكلمات للشيخ ناصر. رجل كبير امام بقاله 60 سنة في الفن يمارس الفن ممارسة قبل ان يولد الانسان ولا قبل ان يتزوج ابوه امه. والرجل ده امام. فالكبار عندما يتواضعوا تحس بتواضع ان التواضع له صعب بخلاف تواضع الصغار. يعني انت مثلا لما ترى رجل غني جدا وزاهد وتحس عليه ببؤس وتواضع يوم يعظم في نظرك. لكن لما ترى واحد فقير زاهد لما تقول نعم هو عنده حاجه عشان يزهد. ما هو لازم يزهد غصب عنه لان ليس عنده شيء. فيوم الزهد بتاع الفقير لا يكون له صعب مثل زهد الغني. فهذا الراهب لانه راهب مؤدب راهب تعلم من كلام الله عز وجل يقول اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى. هذا يدل على ان البلاء امر لازم لاتباع الرسل. امر لازم. ولذلك لما اوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام وجاء قال زملوني زملوني وذهبت خديجه رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاه والسلام الى ورقه بن نوح فالرسول صلى الله عليه وسلم قص عليه المسألة فقال ذلك الناموس الأكبر، يا ليتني فيها جزعا جزعا إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني كنت شبابا، كان يعني فتن إذ يخرجك قومك، إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ فقال له ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا لابد من هذا العداء، هذا العداء يدل على صحة الدعوة، هذا العداء يدل على صحة الدعوة. جميع الأنبياء عودوا ويعني أخرجهم أقوامهم وشتموهم وأهانوهم، فهذه دعوة الرسل لابد فيها من البناء. لذلك يا جماعة أي رجل مشى على هذا الطريق يجب أن يواصل نفسه لهذا البلاء. يعني الجماعة اللي هم يمشون على طريق الأنبياء فإذا بشري يخرج من الدائرة على طول ينحل. ليه؟ هذا الرجل تقابله إيه فين؟ لماذا صرت هكذا؟ خلاص خذوني عملوا فيا ضربوني إيه؟ ليه؟ لأن هذا الرجل ما وصل نفسه على البلاء، هو ماشي خلاص يؤثر السلام، اهو ماشي على طريق الانبياء ثم هو سليم وما فيش مشاكل، ادي احنا ماشيين. اول ما يؤذى في الله عز وجل يجعل فتنه الناس كعذاب الله، ينقلب على طول. لا، اذا وصلت نفسك على البلاء ضمنت ان عزم قلبك لا يتفتت. الخور انما يدب الى الانسان بتفتت عزم القلب، وأكثر شيء يفتت عزم القلب المفاجأة، المفاجأة تفتت عزم القلب، أي مفاجأة سواء بما يسر الإنسان أو بما يسوء. ولذلك تحس بهذه المسألة بشيء من التأمل في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث الصحيحين، لكن اللفظ الذي أذكره لفظ مسلم. قال عليه الصلاة والسلام والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاح. رجل معه راحلته وعليها طعامه وشرابه وفي الصحراء، فوجد شجرة فظل بها، قال يعني أنام شوية، نام والراحلة موجودة، فلما استيقظ من النوم لم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، وده الصحراء والصحراء قيموت على طول لو فقد زاده. المهم بحث عن هذه الراحلة ما استطاع ان يجدها، ايس منها وايقن انه ميت خلاص، مش بقى في الظل لان يموت في الشمس. فلما رجع الى الشجرة اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فحصل عنده مفاجأة لم يتوقعها، فقال هذا الشاهد اللهم انت عبدي وانا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أم ألدها اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، تفتت عزم قلبه فراح منه البيان. ويظهر هذا أيضا بشيء من التأمل في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت فرض انك بتاخذ في الشهر مثلا 1000 دينار، خلاص اول كل شهر تاخذ 1000 دينار، هل بتشعر بسعادة وفرحة للألف دينار؟ ابدا، لانك انت متوقع ان كل شهر تاخذ 1000 دينار. لكن انت رايح للخزينة يوم فقال لك 1000 دينار، فانت ماشي قال لك لا انتظر، دي 1000 دينار خلصت مكافأة لك من المدير لانك انت رجل مستقيم. تكون فرحتك بالالف دينار المفاجأة افضل من كل الالوف التي اخذتها قبل ذلك. ليه؟ لانك ما توقعتها. ولذلك حتى يدخل الله عز وجل السرور على المؤمن الذي توكل عليه قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، لان اذا جاءك الرزق من حيث لا يحتسب كانت فرحتك به طاغية، فيبقى تتم السعادة بأن يرزقك من حيث لا تحتسب. لذلك مثلا على الجهة الأخرى، لو افترضنا مثلا حصل مشاجرة بينك وبين جارك مثلا فلطمك، كون الجار يلطمك يلطمك يعني ماشي، لكن مشاجرة بينك وبين ولدك فلطمك تنزل عليك نزلة صاعقة. ليه؟ لأنك ما توقعت أبدا أن يلطمك ولدك، لكن جارك محتمل ماشي، جار ماشي، لكن الابن هذه مفاجأة، تكون وقع مفاجأة اعظم من اللطمة نفسها. ليه؟ انه ما توقعتها. ولذلك يقول المتنبي: وجرح ذوي القربى الذين لا يتصور اللساء منهم، وجرح ذوي القربى اشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. ليه؟ ما توقعت ان يأتي الجرح من ذوي القربى. فلذلك المفاجأة هذه تفتت عزم القلب. انت اللي كنت ماشي على طريق الرسل لابد انك تتوقع البلاء في اي لحظة، فاذا كنت ممن يتوقع البلاء ومنت ان لا تفتت عزم قلبك فاذا انت سائر على الطريق. فيبقى الفائدة الثانية مسألة ان البلاء ملازم دائما لأتباع الانبياء. قال: وانك ستبتلى فان بتريد فلا تدل علي، إن بتريد فلا تدل علي. في هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يرمي بنفسه في البلاء، بل يجب عليه أن يهرب من الابتلاءات والمحن ويداري ويختبر بقدر ما يستطيع حتى إذا وقعت الواقعة يعينه الله عز وجل. لا ينبغي له أن يتقحم البلاء. ما كان الراهب جبانا. هناك فرق بين الجبن وبين الشجاعة، بين التهور وبين الشجاعة، فرق شعرة. ما كان جبانا عندما قال له إن ابتليت فلا تدل عليه، لأن الأصل أنك أنت لا تعرض نفسك للبلاء، هذا الأصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. إذا عرض نفسه لما لا يطيق من البلاء تفتت عزم قلبه وانفتح، ويمكن أن يبتسم. يعني هو لهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وعندنا مجلس إن شاء الله عز وجل في الساعة 5 يعني في الغد نكمل فوائد هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حقيقة أرحب بشيخ الفاضل إسحاق الحويني في بلده الكويت وبين إخوانه طلاب العلم، من أجل أن تكون المسألة منظمة فإحنا وزع عليكم أوراق إن شاء الله، كل واحد يكتب السؤال يعني اللي بخاطره، من أجل حتى ننظم الوقت ونكتب أكبر قدر ممكن وقتنا. فلذلك نرجو الكتابة دون الأسئلة المباشرة، وإن كانت هناك يعني حوار أو نقاش في مسألة نرجعها إن شاء الله تعالى، يعني إذا يعني سمح الوقت إن شاء الله بعد أن نصل المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أمس في منطقة الرابعة الشيخ تكلم حول حديث أصحاب الأخدود، وبقى منه بقية، فطلبوا منه الأخوة تكملة هذا الدرس، فهو الآن حقيقة طلب أن يعني يكمل درسنا، وهذا يعني الشيخ وما أراد إن شاء الله، وبعد أن ينتهي نتكلم في الأسئلة بإذن الله. فتفضل مشكور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا وقفنا في قصة الساحر والراهب عند قول الراهب للغلام: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وذكرنا إن في وصية الراهب للغلام جملة من الفوائد، منها التواضع، حيث أن الراهب قال للغلام إنك اليوم صرت أفضل مني، وإن البلاء مصاحب دائما لأتباع الرسل لقوله وإنك ستبتلى. والفائدة الثالثة في قوله في وصية الراهب هي أنه لا يجوز للمسلم أن يتقحم البلاء ولا يرمي نفسه فيه، بل الأصل أنه يحاول بقدر المستطاع أن ينجو بنفسه، لأنه قال له فإني بتليت فلا تدل علي. كنا وقفنا عند هذا القدر أن قال اللي هو راوي الحديث فطار صيت الغلام وصار يبرئ الأسمه والأبرق ويداوي الناس من سائر الأدواء أي الأمراض. وكان للملك جليس قد عمي، فلما سمع بأن الغلام بيرد البصر جمع له هدايا عظيمة كثيرة، وفي هذا دليل على استحباب الهدية، وفي بعض الآثار تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل سخيمة الصبر. وهذا الرجل أراد أن يتوسل إلى مراده فجمع هدايا، لما علم أن الهدية تقرب الإنسان من أخيه. فقال ما ها هنا لك أجمع، يعني كل الذي تراه هذا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. تأملوا أيها الإخوة كلمة الغلام، الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون دقيقا جدا في كلامه، فإن الكفر يكون بكلمة والإيمان بكلمة. الغلام كان دقيقا لأنه لأول مرة سيعرف إلهه لهؤلاء الكفرة، لذلك حرص ألا يخلط بين ما له وبين ما لله تعالى، إنما وضحه توضيحا. قال له اشفنا، إنما يشفي الله تعالى، وإنما عند بعض علماء اللغة تفيد الحصر، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. يبقى ما هو دور الغلام؟ الدعاء فقط لا غير. إنما الغلام نزع الحول والقوة من نفسه أولا، وبعدين أثبتهما لله تبارك وتعالى، وبعدين قال إن هو ليس له إطلاقا أي دخل في الموضوع إلا الدعاء، فإذا دعا الله عز وجل هو الذي يشفيه. لأن لو حصل أي زلة لسان وهذا الجليس قال اشفني قال حاضر، فقد يظن هذا الجليس أن الغلام هو الذي شفاه، فكان حريصا أن لا يخلف. ومن يعني الذين فعلوا ذلك وكانوا في منتهى الدقة في الكلام إبراهيم عليه السلام، لما أراد أن يعرف الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين كفروا به قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. أنت تلاحظ أنه كرر ضمير الرفع المنفصل هو في الثلاثة الآيات الأولى، ولم يذكره في مسألة الإحياء والإماتة. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني لم يقل فهو يحيين، لما قال الذي يميتني ثم يحيين. ضمير الرفع المنفصل اللي هو هو لا محل له من الإعراب، يأتي لتأكيد الكلام، لأنك أنت لما تحذفه يسير الكلام عادي، إنما ما يؤتى به إلا لتأكيد الكلام.
القضية الأولى الذي خلقني فهو يهديني. الهداية منها صرف للعبد ومنها لله تبارك وتعالى. الهداية من العبد بيان وإرشاد، ومن الله هي الهداية الحقة، إقامة العبد على طريق الحق ثم أن يهتدي بقلبه. الهداية الأولى اللي هي البيان والإرشاد أثبتها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والهداية الثانية نفاها عنه اللي هو أن يجعل الهدى في قلب العبد، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم، إلى صراط مستقيم. أثبت له الهداية، الهداية هي الدلالة والإرشاد، ونفى عنه الهداية التي تكون في قلب العبد: إنك لا تهدي من أحببت. فلما حصل اشتراك بين العبد وربه في معنى الهداية، وإبراهيم عليه السلام يقصد الهداية التي هي إقامة الحق في قلب العبد، نفاها أكدها بضمير الرفع المنفصل حتى لا يشتبه المعنى ولا يتردد بين الله وبين العبد، فقال: الذي خلقني فهو يهديني لا غيره، حتى لا يقول الإنسان إن أنا كنت ضال فهداني فلان، أي أقامني على طريق الهداية. فلأن فيه لفت في الموضوع في معنى من أنواع من معاني الهداية ممكن يشترك فيه العبد، فأكد إبراهيم عليه السلام أن الهداية وهي إقامة الحق في قلب العبد لا تكون إلا لله عز وجل وحده، فنفى ما للعبد في الموضوع. الذي خلقني فهو يهديني لا غيره، والذي هو يطعمني ويسقيني. من الجائز أن الإنسان يقول: كنت سأموت من الجوع أو سأموت من العطش لولا فلان أطعمني وسقاني. فأراد عليه السلام أن يؤكد أن الرية وأن دفع الجوع إنما يكون من الله عز وجل. يخطئ من يظن أن الطعام هو الذي يعطي الري، أن الطعام هو الذي يدفع الجوع والشراب هو الذي يعطي الري ويدفع الظمأ. يخطئ من يظن هذا. هذا من وسائل دفع الجوع، الشرب من وسائل الري، لكن ليس بالضرورة لابد أن يدفع الري، لابد أن يدفع الظمأ أو يدفع الجوع، بدليل أنك أحيانا تشرب كثيرا وتحتاج أن تشرب، تأكل كثيرا وتشعر أنك أنت تريد أن تأكل. فلو كان الطعام لابد أن يدفع الجوع لدفع بمجرد الأكل، لكن الله عز وجل هو الذي يثبت الري ويدفع الجوع وليس هو الطعام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، فقال: اسقني يا محمد. فدعا بلبن شاء شربها اسقني، حلب له شاء اسقني، حتى شرب لبن سبع شياه. فلما يعني رأى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. فجاء في اليوم التالي فقال: اسقني يا رسول الله. فحلب له لبن شاء فشرب وأبقى فضلا وحمد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معن واحد، يعني المؤمن يشبع بأكلة رجل واحد والكافر لا يشبع إلا أن يأكل أكلة سبعة. علماء طبعا لهم كلام على هذا الحديث، فمنهم من يحمله على خصوص يعني هذا الرجل، بدليل أن قد تجد من الكفرة من يأكل يعني عشر معشار ما يأكله المؤمن مثلا، لكن المقصود من الحديث أن الذي يدفع الظمأ ويثبت الري هو الله عز وجل وليس هو مجرد الطعام، كما قال تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رميت تكررت ثلاث مرات، رميت الأولى بمعنى أصبت، ورميت الثانية بمعنى رميت، رميت السهم، ورميت الثالثة بمعنى أصبت، فيكون معنى الآية
وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. الله عز وجل هو الذي جعل الأثر في هذا السهم، بدليل أنه أحيانا الإنسان يضرب برصاصة في رأسه فيموت، والآخر يضرب برصاصة في نفس الموضع فلا يموت. فإن كان لابد أن يموت العبد بالسبب كان لابد أن يموت جميعا به، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الأثر. وبهذا البحث نفهم التوفيق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي الحديث الأول أثبت نفس العدوى، الحديث الثاني أثبتها. فقال العلماء أنه لا تعارض، فإن المرض لا ينتقل بنفسه ولا يؤثر حتى يعني يأذن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما الرجل الأعرابي سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى قال يا رسول الله يكون عند الجمل الأجرم، فيعجي السليم، يعني يريد أن يقول كيف نفيت العدوى، والواقع الحس المشاهد يثبت أن هناك عدوى. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل فمن أعدى الأول، أول جمل جربان على وجه الأرض، من أين جاءه المرض إن كان لابد أن ينتقل من أجره إلى سليم؟ قال فمن أعدى الأول، يريد أن يقول إن العدوى لا تنتقل بذاتها. فليس الإنسان لو عنده مثلا إنفلونزا أو برد يعني يقولون إن هذا البرد معدي، فهل كل إنسان لابس إنسانا عنده هذا المرض لابد أن يحمله؟ الجواب لا، ما هو لابد أن يحمله، إنما يحمله إنسان وآخر لا يحمله. فالمقصود أن لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما الذي ينقلها هو الله تبارك وتعالى. إذن لا تعارض. فنفهم من هنا أن إعطاء الري من الأكل من الشرب ودفع الجوع هذا من الله عز وجل، من الله تبارك وتعالى للعبد، ليس الطعام هو الذي يفعل ذلك ضرورة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما التبس هذا المعنى عند الناس أن ممكن واحد يقول فكنت أموت من الجوع لو فلان أطعمني وسقاني، فأراد أن يقول فائدة من الشرب هو الري ودفع الظمأ، هذا مقصود الأكل الأعظم هو ذلك. فيريد أن يقول أن الذي يعطي ذلك هو الله تبارك وتعالى، فأكد ذلك بضمير الرفع المنفصل كي لا تلتبس المسألة في ذهن أحد، والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. من الجائز أن يقول للعبد كنت هموت، كان بي علة هموت لولا الطبيب الفلاني والذي شفاني. فهذا الطبيب أليس يموت بنفس العلة؟ يموت بنفس العلة، فلو كان يستطيع أن يدفعها لدفعها عن نفسه. إذن هو لا يملك من أمر نفسه شيئا، الذي يعني الذي يشفي حقا هو الله تبارك وتعالى، وليس بالضرورة أن يصيب الدواء. وتنظر إلى أدبه عليه السلام لما ذكر المرض فنسبه لنفسه، قال وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، لما قال وإذا مرضت تأدبا مع الله تبارك وتعالى فهو يشفيه. والذي يميتني ثم يحيين، لم يقل هو يحيين، لأن قضية الإحياء والإماتة لا تلتبس على مخلوق، فلما لم تلتبس هذه القضية على مخلوق والكل يقر بها لله تبارك وتعالى لم يحتج أن يؤكدها، لذلك لم يذكر ضمير الرفع المنفصل في مسألة الإحياء والإماتة. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يعرف كيف يتكلم وأن يزن ألفاظه، لأن أكثر الخطأ بيأتي بسبب الإجمال في القول وعدم تحري الدقة في الكلام. فهذا الغلام لأنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعرف إلهه لهذا الكافر الذي لا يعرف إلها، تكلم بكلام دقيق، قال له اشفني، قال إني لا أشفي أحدا، فخلع نفسه، ولكن يشفي الله تعالى، فأثبت لله الحول. فإن آمنت به دعوته، يبقى إذن ما للعبد في المسألة الدعاء فقط، دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك. وتعلمون أن الإنسان إذا وقع في شدة ودعا الله فهو مخلص، ثق من هذا. إذا وقع العبد في شدة وضائقة ودعا الله أن ينجيه فهذا ليس بمناسب، وإن عاد بعد أن ينجو إلى العصيان هو في لحظة دعاء الله عز وجل مخلص. وفي هذا حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمن كل الناس إلا 4 رجال ومرأتين، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل ورجل آخر رابع وامرأتين. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس وقد تعلق بأستار الكعبة، ما يعرف طبعا لأن كان التعلق بالكعبة زمان كان يدي حرمة للإنسان على طول، فهو لما عرف ان دمه هدر راح تعلق بأستار الكعبة ليحفظ دمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة على العادة القديمة اقتلوه. فأدركوه فقتلوه. وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند عثمان بن عفان، وأظن كان أخوه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام. وأما عكرمة فهرب، ركب البحر وحب أنه يهرب لبلد أخرى. وهم راكبين في السفينة هبت الريح والأمواج علت وصارت المركبة دي زي الإيه الريح. الرجل صاحب السفينة كان كافرا، فشوف قال لهم إيه عندما هاجت الريح، قال: أيها الناس أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم. هنا فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله أن آتي محمدا فلأجدنه عفوا كريما. وخلاص لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة العامة، فجاء عبد الله بن أبي سرح اللي هو مهدر دمه مختبئ وراء عثمان، وعثمان رضي الله عنه يمشي وهو وراءه. وطبعا عثمان كان له من المكانة التي لا تخفى عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فوقف عثمان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. طلع عبد الله من وراء ظهر عثمان ووقف، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منه. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت حتى كررها 3 فبايعه. ثم قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ يراني كففت يدي عن بيعتي هذا فيقوم فيضرب عنقك. قالوا: يا رسول الله هل أومأت لنا بعينيك؟ يعني رمز لهم كده غمزة. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. سميت خائنة الأعين ليه؟ لأنها تخون، يعني الإنسان يظهر البشاشة ويغمز يبقى إيه؟ يبقى خان، فلذلك سماها خائنة الأعين. أما عكرمة فراجع من بعد ما أنجاه الله تبارك وتعالى من الغرق في البحر، فراجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني قبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام إسلامه. فالإنسان إذا وقع في شدة فدعا الله عز وجل فهو دعاء مخلص، هذه شدة. فالرجل أعلى وواقع في ضنك وكرب، لذلك قال: إن آمنت به دعوته فشرك فآمن في الحال. فلذلك رد الله عليه بصره، لو كان هذا إيمان مصطنع ما رد عليه بصره، إنما كان مخلصا في إيمانه فرد عليه بصره، وصار يعني أول المؤمنين في المملكة هذا الإيه هذا الجليس. ذهب الجليس إلى الملك، وانتوا عارفين جليس الملك يعني حبيبه، يعني ما فيش بقى صداقة يقول له يا أنا، روح انقسمت في جسدي. دخل هذا الجليس على الملك لا معه ركاز ولا واحد بيسحبه ولا شيء من هذا، فلما رآه قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: الله ربي وربك ورب العالمين. ف
فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. أين الليالي المقمرة وأين الجلسات وأين الضحكات وأين الصفاء اللي كان موجود؟ مجرد ما يقول ربي وربك الله يعذبه. الوفاء يا جماعة لا يوجد في قواميس هؤلاء. الوفاء كلمة وفاء بمشتقاتها غير موجودة أبدا. لذلك الاقتراب من هؤلاء ندامة. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إنك لن تأخذ من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما هو أفضل. يعطيك مال يسخر عينك، أول ما تدخل تجد على معصية ما تستطيع أن تأمره وتنهاه، لأنك تسخر عينك المال. يعني غياث بن إبراهيم لما دخل على المهدي وجده يلعب بالحمام، والمهدي كان صاحب فضل عليه، يعطيه مال بعشرة آلاف درهم على الأقل. فواحد من المنافقين قال له: حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. كأني لو لقيت أمير المؤمنين بيلعب بوكس أدخل أجيب له حديث في البوكس، يعني إذا لقيته بيلعب أي لعبة أشوف له حديث، يعني بيلعب بالحمام. طيب حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. فكذب الرجل، ما يستطيع أن يقول حاشا لله كيف أكري الليل المكسور عينه. فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. السبق هو الجائزة، لا سبق إلا هو الحديث الصحيح، لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. هو عشان عايز يزود جناح عن شيء سن الثلاث من حديث، يبقى لا سبق إلا جائزة إلا في سباق الخيل، سباق الإبل، وفي الرمي بالسهام. فأما دخل جناح دي عشان يرضي أمير المؤمنين، فأعطاه عشرة آلاف درهم. بعد أن خرج واداله العشرة آلاف درهم قال: أشهد على قفاك أنه تعطي عشرة آلاف دينار، عشرة آلاف درهم، ولا تقطع رأسه. يعني هو صار إيه؟ كيف تعطيه عشرة آلاف درهم وأنت تعلم أنه كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما هؤلاء ثلاثتهم فيعطونك لا تستطيع أن تأمر وتنهى، خلاص سكروا عينك اشتروك. لذلك كان من الخطورة بمكان الاقتراب من هؤلاء، إلا إذا اقتربت حسبة وكنت تعلم أنك تستطيع أن تقيم كلمة الحق عندهم. جليسه وصديقه كيف يعذبه؟ يعني كده تفاهم؟ لا، يعني مش ماشى مع شروط ولا قال له خلاص ارجع ولا اقنعه ولا قال له الايام الخوالي، انما كان جزاؤه جزاء سنمار. تعرفين سنمار؟ العرب بيضربوا المثل يقولون: لقي جزاء سنمار للذي يقدم الاحسان ويلقى الاساءة. فيقولون ان سنمار هذا كان مهندسا بارعا، وبنى لأحد الملوك قصرا منيخا، كل الناس يتحدثوا عن جمال القصر وعن الأبهة وعن عبقرية هذا المهندس الذي صممه. فجالس سنمار مع الملك في ليلة من الليالي، فيعني عايز يبين للملك ان هو مهندس بارع يعني. فقال له: ان هذا القصر الذي تراه كله فيه لبنة، لو جذبتها لانهدم القصر كله. يعني جلس هذا البنيان كله اللي بيحمله لبنة صغيرة، وهو بيظن ان الملك يعني يحمل هذا الجميع. فقال له: اي سنمار، يعلم هذا احد غيرك؟ قال له: لا. فقتله. ها، يموت السر في بطنه وانا استريح، ولا حد يهدد الملك وغنائم يشد اللبنة ينزل القصر على دماغه. لا خلاص، شوف ماذا لقي منه. لقي جزاء سنمار اللي هو قدم الإحسان فلقي الإساءة. فهؤلاء لا يعرفون أبدا. فيه مذكرات لبعض النواب المعارضة عندنا، طلع كتاب مذكرات له، فبيقول فيه إن
احد التجار الموبيليا الكبار، كان على علاقة وطيدة بالمشير عبد الحسين عامر في الستينات عندنا، كان هو طبعا رئيس قوات مسلحة وكان نائب رئيس الجمهورية وكذا. وهذا الرجل كان له نزوات كثيرة جدا وكان رجل زاني، فكان يعني اذا اراد ان ينام مع فنانة بالليل ولا اي واحدة ساقطة يأسس غرفة مليفة ينام عليها كام ليلة. فكان يرسل هذا التاجر الى باريس يأتي له بالايه، يأتي له بالاساس. وبعدين رئيس المخابرات صلاح نصر كان صديق المشير جدا حبيبه، فمن كثر حبه فيه كان بيصوره هو عريان. شفت الصداقة يعني استخدمها عند اللزوم، مش اللعب بديله كده ولا بتاعي ومطلع له صورة بس وهو عريان بيمارس البراء خلاص. المهم قالت ان هذا الرجل صلاح نصر فقد صورة من هذه الصور، هو طبعا كان بيعمل المسألة دي سرا وحط الصور في جيبه لان المشير لو عليه كان يقتله على طول. ففقد صورة من الصور. مين بقى اللي ارتكب المسألة دي؟ قعدوا يبحثوا يدوروا، قال لك بس يبقى هو مش غير سجدة. قول لك فتح خبطوا عليه الساعة 3 الفجر وعينك ما تشوف الا النور، ضرب وإهانة وخدوه على أذن الجريح. يعني هو ذكر من ضمن المذكرات طبعا انهم سجنوه مع الاخوان المسلمين انذاك. فبيقول شوف يعني اخوان كان لتحقيق بتحصل لاخوان المسلمين عندنا. يقول لي تنلأت على رجل اتى ويقول هذا المنظر لا انساه، رجل شيخ كبير في حوالي يعني داخل على الستينات وربطوه من رجله وربطوا الحبل في فرس، واحد راكب الفرس والفرس يجري والرجل طبعا بيجرجروه على الارض. يقول حتى سالت الدماء صار نصب احمر، صار نصبا احمر. يقول وبعدين بعد ما خدوا 5 دقائق جري طبعا يعني يقابل طوبه كده ولا صخره دماغه تتخبط فيها ما يهمش، مهم الرجل يعني طلع كله دم بعد ما خد 5 دقائق لف بالحصان فرس. ولما بقول لما جاء فبقول جاء وقال ايه رجعت نصف جزء من القران، وهو في الناس دي كده عمال يلف وعمال يراجع في القران. يقول الناس دول حولوا حياته لما راى يعني هذا الذي حدث، يقول حولوا حياته. طبعا دخل مجرم وخرج يعني لعل الله عز وجل يكون تابع عليه. المهم يقول يعني شفت جهنم، رجل يعني عمال يقترب وتلاقيه على ما وصل للمنصب ده هو فعل الافاعيل ويقول لك عرفني بفلان وعرفني بفلان وعرفني بفلان لحد ما وصل الى هذا المكان. هل سلم؟ ما سلم ابدا. ولذلك دائما الانسان البعيد امن. شفت ويس القرن لما يعني جاء وعمر الخطاب علم بيه وسلم عليه وقال له ادعو لي، قال الى اين تتجه؟ قال الى الجهة الفلانية. قال عمر ابن الخطاب هل تحب ان اكتب الى عاملها يعني يهتم بيك ويعتني بيك ويقربك؟ قال له لان اكون في غبراء الناس احب الي. سيد مثال في الزحام لا يلتفت الي. والامام احمد بن حنبل كان يبكي كما في سير نبلاء، وكان يقول لبعض الناس امي ابتليت بالشهرة، ابتليت بهذه الشهرة لانها الشهرة لها تبعات ثقيلة جدا. فالإنسان ما يقترب يعني يحرص على ألا يقترب، هو البعد آمن، آمن على نفسه وآمن على دينه. فهذا الملك نسي يعني هذا الوفاء ونسي جلساته مع صاحبه، فما زال يعذبه بمجرد ما قال هذه الكلمة حتى دل على الغلام. جيء بالغلام. من ذكاء الملك أنه لم يبدأ بتعذيب الغلام مباشرة انما استدرجه، وهذا الاستدراج ليرى يعني اذا كانت هذه خيرية والغلام لا يعلم خلاص يبقى ما فيش ان احنا ننبش، انما اذا صحت يبقى نتفرج. لم يقل له كيف تقول كذا وكذا وتفعل كذا وكذا اول ما رآه، لا. قال له اي بني بلغ من سحرك ما ارى، تبرئ الاسمى والابرص وتشفي الناس من سائر الادواء. ممكن يقول له نعم انا اشفي، وممكن يقول انا لا اشفي احدا، المهم انه ما يتهم. ويعني ليسنا ناخذ يعني عظة من هذا، بلغت عن اخيك شيء، اول ما تقابله لا تتهمه، لانه قد يكون بريئا، فاذا كان بريئا يبقى انت صرت في نظره متعجلا على استعداد تتهمه بدون برهان فتسقط من نظره. لكن اول ما يبلغك شيء عن احد من اخوانك تقول بلغني كذا وكذا وكذا، وتبجحه لنفسه وتكبره، تقول انا الحقيقه لم اصدق، لان انت اكبر من ذلك وانا لا اظن انك تفعل ذلك، لكن بلغني، فهل هذا صحيح؟ يوم تعطيه فرصه ممكن يقول نعم صحيح، ولكن انا ما قلت هكذا بالضبط، وممكن يقول انا ما قلت بالمره، وممكن يقول انا فعلا قلت واخطات، المهم تعطيه فرصه. فقال اي بني بلغ من سحرك ما ارى، تبرئ الاكمه والابرص وتشفي الناس من سائر الادواء. فقال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. يبقى ثبتت المساله عليه. فلا زال يعذبه حتى دل على الراي. هنا بعض الناس قد يقول ان الغلام لم يحفظ وصية الراهب، لان الراهب قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي، فكيف دل علي؟ نقول يا اخوانا العزائم تنفتح احيانا. الانسان هو بيقرا في بعض سير المجاهدين وسير الصحابه بيتقمص شخصيه الصحابي او شخصية صاحب الترجمة، ويظن ان هو لو جابوه وقطعوه اربا اربا لن يقول اه، لكن الواقع يزل، الواقع ان الانسان ما يزل يصبر ان تنفسخ عزيمته. كم من اناس كانوا يعني يقولون في انفسهم انما سنصبر، ومع اول كرباج ولا مع اول شيء ولا مع اول شيء قال يا جماعة انتم ماذا تريدون؟ انتوا انا قلت اقرب ذا الحق، انا موافق، هاتوا امضي، لكن ريحوني من العذاب، ريحوني من العذاب، امضي على اي حال، قولوا اكتبوا جميع الاتهامات اللي في الارض وانا سأوقع انني فعلا كنت سافعلها. يعني ليس كالذي يسمع فقط. كان في معانا بعض الاخوان وكان ما شاء الله له لحية سابرة، تصل الى سرتي، وبعدين حصل له استدعاء ورجع، فلما رجع وجدناه كوسج، كوسج يعني لا لحية له، ما حلقوها له انما نتفوها، ياخذ كده كم خطة كده من الشعر ويشدها ينتفها. كلنا جار ايضا في هناك اخذوه بس تحديد ليلتين ثلاثة، جاء عنده ذبح، ذبح ليه في برميل ماء ساخن وبرميل ماء مثلج وكنا خطوبة يعني في عز البرد، يحطوه مثلا خمس دقائق في الماء الساخن وان صلى الله على طول يحطوه في الماء المثلج وهكذا، فضلوا يعملوا فيه كده لحد ما جاله ذبح. كان ما يدري عجائب تنفسخ، ما يستطيع ان يتحمل. عمار بن ياسر رضي الله عنه ما تحمل العذاب، انه كان ضعيف، ضعيف البنية، حتى قالوا له سب محمدا، قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون، ولاجل ان يستريح من العذاب قالها هو ساحر وكاهن هو مجنون. فلما برد جلده ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدما انب نفسه كيف يقول هذا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويعني هو ملء الخلق، فقال النبي عليه الصلاه والسلام له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال اجده مطمئنا بالايمان. قال يا عمار ان عاد فعود. فلما يدري ما الذي يحدث له. فلذلك نحن ما نعتبر ان الغلام خان وصيه الراهب، انما لما صب عليه العذاب انفسخت عزيمته فما تحمل، اراد ان يستريح فدل على الراهب. فلما دل على الراهب جيء به قيل له ارجع عن دينك كلمة ونص، لان هذا رأس الحي، رأس البلاء في نظر الملك، فمثل هذا لا ينبغي التفاهم معه، ينبغي قطع الرأس على طول. ارجع عن دينك. قال لا ارجع. فشقوه نصفين بالمنشار حتى سقط شقاه وهو ثابت على دينه لا يتحول. بعض الناس قد يقول يعني كيف يعني خبر الراهب وهم بينشروا فيه، يعني مش ذبحوه ولا ادوله رصاصه ولا عملوا فيه اي شيء بحيث يموت على طول، لا نشروه بالنشار. فيقال إن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده يتخطفون في الأرض ولا يعذبون. هذا الرجل لا يحس، هذا الرجل لا يحس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. لما تقرف واحد كده، هو الشهيد يشعر بوقع القتل لما تطير رقبته كما يشعر أحدكم بالقرصة، يرفع الله تبارك وتعالى عنه البلاء، كإبراهيم عليه السلام. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللي هو في الخارج يقول لك ده بيتشاوي جوه وهو في جنات عدن ما يشعر إطلاقاً بأي شيء. وانت نفسك تجرب، يعني انت مثلا لو بتشتغل شغل وحمير ودمك سخن ممكن تتعور، ممكن احيانا يطير اصبعك او اصبعك وانت لا تدري، ما تشعر ان في شيء يعني حدث لك ولا ان في جرح غائر كان في بدنك الا اذا رايت دم او اذا ابتدى جسمك يبرد، تبتدي تشعر بايه؟ بالالم. انما في السخونه، ولذلك هو يعني كان بعض اخواننا يعني بينصح بعض اللي هم في كانوا يقتلوا بالسجن، قال يا ابني هو اول كرباج لك ومش هتحس بيه، طبعا اول ما تاخد اول كرباج هيسخن بدنك وخلاص، بعد كده مش هتحس بحاجه. وكان بيحدث فعلا، لان العذاب الذي كان يصب على بعض المسلمين ما يتحمله انسان، ما يتحمله. فكيف يتحمله هذا الانسان؟ احيانا انت تتصور انك لا تتحمل هذا، فتقع في هذا، في مثل هذا، ونسأل الله ان يعافينا واياكم جميعا، فتصبر وتحتمل، تصبر وتحتمل وتخرج وتواصل حياتك عادي زي ما كنت واحسن. فالمقصود ان هذا النفس ما يحس به ذاك المؤمن، لان الله عز وجل يرفع عنه ذلك البلاء. هو قتل بقى رأس الافعى، قتل في نظره، قتل الراهب، جيء بالجليل: ارجع عن دينك. لا، نشره هو ايضا وهو ثابت على دينه. جيء للغلام: ما قالوش ارجع عن دينك ونشره، لا، بدأت مسألة المكرمات. ليه؟ لانه محتاج للغلام، محتاج. متى نجد غلاما نجيبا بهذه النجابة وتعلم السحر في وقت صغير جدا؟ والساحر الكبير لعله مات او سيموت، فمعنى ان يضحي به مباشرة يا رجل ما عندك عقل. لذلك هو الراهب لا قيمة له عنده، والجليس لا قيمة له عنده الى حيث انصر، لكن الغلام يحتاج الى الغلام، لذلك لم يقتله انما شاومه. دعا فوجا من الشرطة، قال: خذوه على قمة اعلى جبل فإن رجع وإلا. يعني إذن المساومات إلى آخر نفس، إلى آخر مدى. ثم طول الطريق يقولون: يا ابن ارجع يا حبيبي، ارجع فكر، بص لمستقبلك، كل ده وهم ماشيين يطلعوا على الجبل، ها قول الكلمة الأخيرة، ارحم نفسك. شوف المساومات إلى آخر مدى. اصعدوا به على قمة أعلى جبل فإن تاب فإن رجع وإلا، على الآخر ألقوه من على الجبل. فلما مضوا به وصعدوا به قال: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا هم، ورجع هو إلى الملك. وهذا مما يدل على أن السبب ليس بالضرورة أن يصيب، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى من ارتجاف الجبل. كان العادة أن يسقطوا جميعا، جبل ارتجف، لماذا ينجو هو وحده وكلهم يسقطوا؟ السبب لا يؤثر بنفسه، انما الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيه الاثر، لذلك هم سقطوا. وهذا يدل على صدق رجاء هذا الغلام لله تبارك وتعالى.
ايها الاخوه، لم تكتمل بعد ماده هذا الشريط.